الموضوع الذي هو محل كلام هو التفسير في الرأي، وسبق الكلام على تفسير بالنقل، لأن التفسير على صنفين: صنف تفسير بالنقل، وصنف تفسير بالرأي. والتفسير بالنقل يقصد منه تفسير القرآن بالقرآن، وهذا فيه كتابان. الكتاب الأول ودي تسجلون الأشياء لأنها ما تتيسر لكم يعني دائما، فيه كتابان موجودان الآن. الكتاب الأول تفسير القرآن، يعني أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، لكن هذا يغلب عليه تفسير القرآن بالقرآن المنفصل. يعني آية فيها إشكال، بعد ذلك يأتي بالآية من موضع آخر يفصل هذا، يبين هذا الإشكال. الكتاب الثاني هذا تفسير القرآن بالقرآن المتصل، تفسير القرآن بالقرآن المتصل. وبالنظر إلى يعني وجود تفسير القرآن في كتب التفسير النقل هذا قليل، لكن هذان الكتابان خاصان في تفسير القرآن بالقرآن. ومن النقل أيضا تفسير القرآن بالسنة، ومن أحسن الكتب في تفسير القرآن بالسنة، وكذلك تفسير القرآن بأقوال الصحابة وأقوال التابعين، كل هذا من النقل. في تفسير ابن جرير الطبري، وفي تفسير ابن كثير، وفي تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور. وطالب العلم هو في أمس الحاجة إلى الاعتماد في التفسير على ما ثبت في القرآن وثبت في السنة وثبت عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. عند هذا الحد ينتهي القسم الأول، ويعبرون عنه التفسير بالمأثور، بعضهم يقول التفسير بالمنقول. وعلى كل حال هذه المصادر اللي أنا ذكرت لكم هي التي يمكن أن طالب العلم يعتمد عليها. التفسير بالرأي هو عبارة عن التفسير بالاجتهاد، التفسير بالاجتهاد. وليس معنى هذا أن كل شخص يتخبط في القرآن ويقول والله أنا مجتهد فابن عباس رضي الله عنه ذكر أن تفسير القرآن على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من لغتها، وهذا خاص بالمفردات اللغوية. وتفسير لا يعلمه إلا الله، مثل ما يتعلق بذاته وأسمائه وصفاته واليوم الآخر وما إلى ذلك، أشياء كثيرة فيه. وقسم تعرفه العامة، يعني يعرفه عامة الناس، وهذا مثل ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني أدلة ظاهرة ما تحتاج إلى بحث. هذا من حيث الأصل، لكن من حيث التفاصيل هذا موجود في كتب الفقه. وقسم رابع لا يعلمه أو لا يعرفه إلا العلماء، لا يعرفه إلا العلماء، لأن القرآن فيه أشياء تشكل، وفيه أيضا أحكام تستنبط، واستنباط الأحكام ورد المتشابه إلى المحكم هذا لا يتمكن منه إلا من هو متصف بالعلم. بناء على ذلك فالتفسير بالرأي يعني بالاجتهاد، باجتهاد العالم، ما هو أي شخص يدخل في القرآن ولا يلخبط فيه ويقول والله أنا مجتهد، مثل بعض الشباب اللي يقول الصحابة رجال ونحن رجال. كلام العلماء في كتب علوم القرآن على هذا الموضوع ذكروا أن التفسير، أن المفسرين بالرأي على صنفين: صنف مذموم وصنف محمود. الصنف المحمود الشخص الذي يوصف به تكون قد توفرت لديه جميع الوسائل التي يفهم بها القرآن، يعني يكون على علم منها، فيكون عالما باللغة. وقصدي من كلمة عالم باللغة يعني عالم بلغة العرب من جهة معانيها المفردة وضعا، ومعانيها المفردة استعمالا، وكذلك سنن العرب في لغتها، وهو ما يسمى بفقه اللغة. وأحسن كتاب في فقه اللغة هو كتاب الخصائص لابن جني، وكتاب الصاحبي لأحمد بن فارس بن زكريا، وهذان الكتابان متيسران مطبوعان. وفي كتاب فقه اللغة للثعالبي، فلا بد أن يكون متمكن من اللغة وضعا واستعمالا وفقها. ويكون أيضا عالم بالنحو، لأن الأول خاص بالمفردات، والنحو خاص بمعرفة الجمل، بمعنى أن التركيب النحوي الإعراب تجدون العلماء يختلفون فيه، ولهذا الاختلاف في الإعراب سبب من أسباب اختلاف العلماء. فإذا كان الشخص متمكنا من النحو سهل عليه معرفة تركيب الجمل. وفي كتب كثيرة في إعراب القرآن خاصة، وفي تفاسير خاصة، في تفاسير يعني اعتنى أصحابها بالإعراب بالإضافة إلى وجوه أخرى من التفاسير من التفسير. ففي كتاب اسمه إعراب القرآن للعكبري، وفي كتاب بس ما أذكر اسمه أنا، لكنه في إعراب القرآن من 30 مجلد، يعني بدأ القرآن من أوله إلى آخره في 30 أو 31 مجلد، وهو اسمه إعراب القرآن. فكون طالب العلم يكون على بينة من هذا العلم يسهل عليه ذلك معرفة معاني الجمل. ويكون أيضا عنده علم في علم التصريف، الشخص اللي يفسر بالرأي يكون عنده معرفة في علم التصريف، لأن علم التصريف تأتي الكلمة ويختلف العلماء في تصريفها، والاختلاف في التصريف ينبني عليه الاختلاف في المصدر. فمثلا قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، إذا نظرت إليها من جهة التصريف تجد أن تصريفها يختلف، فتصريف منها يكون من المراعاة، وتصريف يكون من الرعونة. ولهذا الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وكلم كونه من الرعونة هذا ما قصد في كلام الصحابة، لأن المنافقين كانوا يقولون راعن يا محمد من الرعونة، وهي كلمة سب، والصحابة يقولوا راعنا إذا صار يتكلم لهم في أمور التشريع. الصحابة يريدون أن يصرف نظره لهم، واليهود يجيبون الكلمة هذه راع يعني من الرعونة، وهي كلمة سب. أنا غرضي أن يوجد في القرآن كلمات يختلف تصريفها، وكذلك يختلف اشتقاقها، فلا بد أن يكون الشخص على علم من علم التصريف، وعلى علم من علم التصريف وعلم الاشتقاق. يعني ما لا بد ان اذكركم مثال مضحك. في يعني تفسير بعض الناس في آية فيها أن كل أمة تكون تبعا لإمامها، فيه من قال إن كلمة إمام مشتقة من الأمومة، ويقول الناس يدعون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم لا بأسماء آبائهم، مع أن كلمة إمام هنا لا يقصد فيها الأم ما اشتقت من الأم، لا، لأن القدوة في الدنيا يكون إماما في الآخرة. ولهذا الله تعالى يقول في فرعون: يقدم قومه يوم القيامة، يعني يصير هو في المقدمة، فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فعلم اللغة وضعا واستعمالا وكذلك فقها، وعلم التصريف، وعلم الاشتقاق، وعلم النحو. كل هالعلوم لا بد أن يدرسها الشخص إذا أراد أن يفسر القرآن. ويحتاج أيضا إلى دراسة علم البلاغة، المعاني والبيان والبديع. وأحسن فيما أعلم أحسن كتاب خدم القرآن من الناحية البلاغية هو تفسير تفسير الزمخشري، وإن كان معتزليا، هو معتزلي، لكن من ناحية البلاغة لا تجد تفسيرا خدم القرآن من الناحية البلاغية غيره. عندما ينتهي من هذه الأمور هي لا تكفي، فلا بد أيضا من معرفة علم الكلام، يعني علم التوحيد، يسلك مسلكا سليما فيما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، وكذلك ما يتعلق بأركان الإيمان والأشياء اللي يعني ممكن إنها ما تفهم إلا عن طريق دراسة علم الكلام. ولا يقصد في علم الكلام هنا علم المنطق مثل ما يتبادر عند بعض الناس، لا، المقصود منه هو علم العقائد عموما، لأن القرآن كثير من الأمور العقدية، وإذا لم يكن بصيرا في هذا العلم لا يستطيع أن يفسر الآيات التي لها علاقة بهذا الجانب. انتهى من علم الكلام، لا بد أيضا أن يكون على علم من أصول الفقه، وله أصول الفقه يعني يدرسها الواحد، يأخذ له كتاب مثل متن الورقات، ولا يأخذ لها يعني كتابا مختصر ويقراه ويظن أنه درس الأصول كلها، لا، تحتاج إلى أنك تدرس الأصول على عالم بهذا الفن. لأن علم الأصول هو الميزان الذي يوزن به الاستنباط من القرآن ومن السنة، وتستطيع أنك تقيم الاستنباط الموجود في كتب التفسير وفي كتب الحديث وفي كتب الفقه، بحيث انك ترجع الى وجه الدلالة وتربطها بالقاعدة. واذا كان انك ما تمكنت من هذا العلم تقرأه مثل ما يقولها الحين بعض الناس، يقول دراسة الأصول ما فيها فائدة أبد. ويمكن أن الشخص اللي يقول هالكلام يمكن ما يعرف يتوضأ للصلاة، لكن بعض الناس يكون عنده جرأة ولا عندك خوف من الله، لكن مثل الأمر هذا اللي يعني أول من ألف فيه الإمام الشافعي رحمه الله، وإذا نظرت إلى الكتب المؤلفة فيه جميع المذاهب الأربعة ما تحصى، فكيف واحد يقول هذا العلم ما فيه فائدة، الدراسة فيه تعب؟ أنا غرضي أن لابد أن اللي يبي يفسر عن طريق الرأي لابد أن يكون يعني متمكن من علم أصول الفقه. بعد ما ينتهي من دراسة أصول الفقه يكون عنده أيضا معرفة أسباب النزول، ولا فرق في أسباب النزول نزول القرآن أو أسباب ورود الحديث، من أجل ضم السنة إلى بعد سيأتي بعد قليل، فيكون عالم بأسباب النزول لأن العلم بها يساعده على فهم الآيات. ويكون أيضا عالم بالناسخ والمنسوخ، سواء كان الناسخ والمنسوخ من القرآن أو كان الناسخ والمنسوخ من السنة. وأذكر لكم في كتب كثيرة في القرآن الناسخ والمنسوخ في القرآن، وأوسع كتاب في كتاب لابن النحاس اسمه الناسخ والمنسوخ. وأما بالنظر إلى السنة ففيها كتاب واحد إلا أنا أعرف اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. وأنا سمعت في الإذاعة مرة واحد يعني متعلم يقرر آية من القرآن بأنها محكمة وناسخها بعدها في نفس الاتصال، وخاصة مثل ما قال بعض الحكماء يقول أنت لنفسك قبل أن تعرف وأنت لغيرك إذا عرفت، يعني إن الإنسان إذا تعلم العلم وصار عرضة لنفع الناس سلطت عليه أضواء الانتقاد، فكون إنه مثل ما قال عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا، فتفقهوا قبل أن تسودوا، يقول تعلم قبل أن تتحمل المسؤولية. والمقصود بالتعلم هنا تعلم يغطي حاجة المسؤولية التي ستتولاها. فلا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ. وبعد هذا معرفة السنة من جهة ما يقبل منها وما يرد، ومن جهة الأحاديث التي تساعد على تفسير الآيات. يكون يعني في بعض الإشكالات تكون يعني تتوقف على بيان مثلا حديثا، فيكون عنده أيضا دراية على عن هذا الشيء. فيه أيضا ختاما لهذه الخطوات التي لا بد من توفرها للشخص الذي يريد أن يفسر القرآن بالرأي، هو علم الموهبة. وعلم الموهبة هذا هو الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتأويل. فكان إذا تكلم في القرآن كأنه ينظر إلى الشيء الذي يتكلم به كأنه ينظر إليه من مرآة، من وضوحه. فهذه أمور كلها لا بد من توفرها في الشخص الذي تريد أن يفسر القرآن بالرأي. وإذا اختل واحد منها جميع ما ذكرت، إذا اختل واحد منها فإن الشخص الذي يوجد فيه هذا الاختلال لا يصح أن يفسر القرآن بالرأي. وفي كتب مؤلفة كثيرة في الرأي، والذين كتبوا فيها هم علماء. وإن كان إن عندهم بعضهم يصير عنده نقص في بعض الجوانب، خاصة فيما يتعلق بالاعتقاد وما إلى ذلك، لكن تأخذ من تفسيره يعني الأشياء الصحيحة لو فرض أن موجود، لكن أن الشروط هذه، الأمور اللي أنا ذكرت لكم هذه، إن توفرت الشخص يكون مؤهلا للتفسير بالرأي، وإن لم تتوفر فهو غير مؤهل. وإن دخل وفسر، مثل الآن موجود تفاسير كثيرة الآن في الساحة، بعضها مثل السواليف، تنهي سولفي لا قاعد يتكلم على الآية، وهذا يعني ما يجيب لك كلام، مثلا كلام مربوط بالقواعد، لا يجيبه يدشدش وخليه ويقول هذا تفسير القرآن. بس على كل حال، هذا هو التفسير بالرأي، وهذه هي الأمور التي لا بد من توفرها. عندما تتوفر عند العلوم هذه ويريد أن يفسر، يحتاج إلى منهج، لأن الآن الكتب الموجودة بعضها تقرأ ومدخل بعضها مع بعض، وبعضها لا، تجد أنها مفرزة، يعني كل نوع من أنواع العلم يحطون لك خانة. وإذا أردتم أن تعرفوا هذا عمليا، ففيه عمدة القاري، شرح صحيح البخاري، هذا من أحسن الكتب من ناحية التنظيم، من ناحية التنظيم. وفيه أيضا يعني في تفاسير قديمة، لكن إنك عندما تقرأ فيها تقرأ في مسألة ويفسرها لك، يذكر بعدها مسألة لغوية، يذكر بعدها مسألة صرفية، يذكر بعدها يعني ما هو بيفرد الأمور اللغوية وحدها، لا. على كل حال، التفسير بالرأي هو هذا. لا، أما المنهج فإنه يسلك المسلك الآتي: أولا يحدد آيات الموضوع اللي هو بيفسر، ثانيا المفردات، يعني يشرح المفردات، وبعد ذلك يأتي مثلا الكلمات هذه ينظر فيها إذا كان فيها شيء يحتاج إلى تصريف أو إلى اشتقاق أو ما إلى ذلك، ثم يبحث الآيات من الناحية البلاغية، ثم بعد ذلك يجيب سبب النزول وإذا كان فيه نسخ أو ما إلى ذلك. وإذا كان في الآية شيء من الإشكال وله مثلا الإشكال هذا لحل آخر من موضع آخر، هو يجمع بينه وبعد ذلك يستخرج الآيات الأحكام من الآيات. هذا المنهج الذي يسلكه المفسر بالرأي، وهذه هي العلوم التي لا بد أن تتوفر عنده قبل أن يدخل في ذلك، ويكون هذا منتهى الكلام على هذه الفقرة، وهو يكون انتهاء من الكلام على ما يتعلق بمقدمة التفسير هذا اليوم. وإن شاء الله الدرس القادم نتكلم لكم على مقدمة أخرى من مقدمات التفسير. في عندكم الآن كتاب الاعتصام للشاطبي، أنا ذكرته لكم، فهل أنتم ترغبون أن نعطيكم فيه درس ولا يكفيكم درس التفسير؟ ها أصبر خلنا نشوف الأخوان. أنا اخترت لكم هذا الكتاب ما هو من أجل أنني سأكمله، لأن هذا في علم الغيب، لكن اخترته لكم لأنه أحسن كتاب وضع للتمييز بين البدعة والسنة، لأن البدع الآن مشغلت الناس يعني كثير منهم ما يميز السنة من البدعة، ولهذا تجدون باب الابتداع عندنا ما شاء الله منفتح على مصراعي، وتلقى الواحد يسلك هالمسلك ومظهره زين، يعني مظهره الديني، لكن سلوك هذا المسلك لا شك أنه يعني انحراف. فأنا اخترت لكم هذا الكتاب من أجل أنكم بالإضافة إلى ما تسمعونه هنا تقرؤونه في البيت، لأن مثل الكتاب هذا ومثل كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام، هذا أحسن كتاب وضع في القواعد التي تميز ما يجوز التشبه به وما لا يجوز التشبه به بالكفار. لكن إنه ما أشوف أنا يعني كثير من هذا ما يعتنون به. فالاعتصام هو مركب ومرتب على أبواب، وكل باب منه يبحث موضوعا مستقلا. فالباب الأول الباب الأول، لأن فيه المقدمة ما أنتم في حاجة إليها تقرأونها في البيوت. الباب الأول في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظا. القاعدة العامة اللي يسلكها طالب العلم عندما يريد أن يتكلم على تعريف فن من الفنون، هذه القاعدة هي أنه ينظر إلى أجزاء التعريف، التعريف اللي هو بيذكر، ينظر إلى الأجزاء التي سيذكرها وتكون مستوفية لجميع القيود التي تكون مستغرقة لما يتطلبه المحدود. وهذا التعريف قد يكون لغويا وقد يكون شرعيا وقد يكون اصطلاحيا وقد يكون عاديا، يعني عادي، لأن فيه الحقائق تكون لغوية وتكون شرعية وتكون اصطلاحية وتكون عادية. العادية يعني من ناحية استعمال الناس فيما بينهم. تنظر إلى الشخص، الكلمة التي تريد أنك تحددها، إذا كانت كلمة واحدة فأنت تعرفها لغة، وطريقة تعريفها من ناحية اللغة هو أنك ترجع المادة إلى مصدرها الأصلي، ترد المادة الموجودة إلى المصدر الأصلي لها، وإذا رددتها إلى المصدر الأصلي تعرف هذا المصدر من جهة اللغة. والقاعدة العامة في المصادر، علشان تفهمون، يعني القاعدة العامة في المصادر أن المصدر يكون مشتملا على المعنى الكلي، وعندما تصرف هذا المصدر تأخذ منه الفعل الماضي وفعل المضارع وفعل الأمر، وتأخذ منها أفعل التفضيل، وتأخذ يعني تأخذ منه جميع المشتقات اللي يمكنها تأخذ منه، تجد أن كل واحد منها يوجد فيه جزء مما يوجد في الأصل، ويكون قد اشتمل على زيادة ليست في الأصل. فمثلا مبتدع، مثلا ابتدع أو ابتدع أو ما إلى ذلك. فغرضي أنا أن طالب العلم عندما يبي يسلك مسلك التعريف لابد أن يسير على قواعد، ما يصير مثلا يصير عشوائي في كلامه، لا، لابد من هذا. فيعرف كل كلمة، تعرفها من جهة اللغة، يعرفها من جهة الشرع إذا كان يتطلب، إذا كان الموضوع الشرع، وإذا كان إن من جهة الاصطلاح يعرفها من ناحية الاصطلاح. وكلمة الاصطلاح هذه واسعة تراها جدا، لأن فيه مصطلحات الأصوليين ومصطلحات الفقهاء ومصطلحات المحدثين ومصطلحات اللغويين ومصطلحات كثير جدا المصطلحات هذه. وفي كتاب ممتاز جدا اللي يستطيع يشتريه ممتاز، اسمه كشاف اصطلاحات الفنون، كشاف اصطلاحات الفنون. يقول رحمه الله: وأصل مادة بدء من الاختراع على غير مثال سابق. يقول إن المعنى اللغوي الكلي للمصدر، لأن جاب المصدر، المعنى الكلي هو اختراع الشيء على غير مثال سابق. وإذا نظرت إلى دائرة هذا التعريف تجد أنها واسعة، تجد أنها واسعة جدا. بعد ذلك يقول: ومنه قول الله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما من غير مثال سابق متقدم. وقوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد، لأن هذا منفي وبخلاف الأول مثبت. ويقال: ابتدأ فلان بدعة، يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق. وهذا أمر بديع، هجاء بالمشتقات، وهذا أمر بديع يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسني، وكأنه لم يتقدمه ما هو مثله ولا ما يشبهه. ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة، لأن البدعة تكون يعني اختراع شيء، يعني شيء ما سبق له نظير. والبدعة تكون في أمر الدين وفي أمر الدنيا. والتعريف الذي ذكر هنا ذكر تعريف البدعة باعتبار شمولها لأمر الدين والدنيا، وذكر التعريف الخاص في البدعة في الدين. والواقع هو أن البدعة المذمومة هي الإبداع، البدعة من ناحية الدين. أما من ناحية الدنيا، الدنيا فكثير جدا من الأمور التي حدثت ما لها سوابق أبدا، ومع ذلك هي مشتملة على مصالح عظيمة. فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة. وعلى هذا الأساس كل عمل، كل شخص عمل عملا ونسبه إلى الشرع وليس له دليل فيه فإنه يوصف بأنه بدعة. وإذا نزلنا عن إذا نزلنا من ناحية التاريخ وجدنا أن المعتزلة مبتدعة، الجهمية مبتدعة، المرجئة مبتدعة، الخوارج يعني جميع فرق الضلال. لماذا؟ لأن كل فرقة أساس باء حرف الباء، إذا كان سين تجد في حرف السين، إذا كان أوله ميم مثل معتزلة تجد في حرف الميم وماشي. هذا الكتاب تجد إنه يذكر لك الفرقة ويذكر لك أصولها باختصار. بعد هذا يقول: ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد ثلاثة. كن هذا لعله، لأن هذا يحتاج إلى كلام كثير جدا، هذا لعله يكون هو مبدأ الدرس القادم. وإذا كان عندكم أسئلة ما في مانع من عندهم أسئلة
إن شاء الله. قول إن شاء الله.
نعم، وش الأسئلة اللي عندك؟
جزا الله خيرا معالي الشيخ عبد الله بن غديان. ولدينا وردنا معنا عدد من المناطق، نبدأ بالمدينة النبوية، فليتفضل الأخ حبيب الرحمن مشكورا.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يقول: نسمع بعض الناس يقولون لا داعي من دراسة الفقه من المذاهب، بل يؤخذ ذلك من نصوص الكتاب والسنة مباشرة، فلماذا نتعب أنفسنا بدراسة أقوال الرجال؟ ما هو الصواب في هذه المسألة جزاكم الله خيرا؟
بعض الأشخاص إذا تخصص في علم تعصب له ولم يعتبر العلوم الأخرى، فبعض المتخصصين في السنة تجد إنه ما يريد الفقه إطلاقا، ولا يريد علم الأصول، ولا يريد قواعد الفقه، ولا يريد مقاصد الشريعة، يريد إنه هو يستنبط من الأدلة على حسب ذوقه. لكن إنه غير مؤهل. ولو فتحنا هذا الباب لا يمكن أن يستقر أمر الناس على منهج علمي سليم. وهذا السؤال هو موجه إلى أئمة المذاهب الأربعة، لأن كل إمام له فقه مدون. فأنت كأنك في سؤالك تعترض على الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة، وفيه أيضا فقهاء. الآن الثروة الفقهية الموجودة لا يستطيع الشخص إحصاء الكتب ولا تقدر بثمن، لأن الفقه الموجود، علشان تفهمون الكلام هذا ويصير سؤال غلط، هذا مسكين، هذا مثل واحد مرة قال رايحين أنا وياه نبي نلقي لنا درس في مسجد، وقال والله أنا مش شكلا علي ثلاث مسائل من الفقه، ناظر وجهه ولا سوى ما بعد طلع الشعر في وجهه توه، قلت ما أشكل عليك إلا ثلاث مسائل، قال إيه، قلت أنت وين تدرس فيه؟ قال والله أنا أدرس في المتوسط. يدرس في المتوسط وعنده شعور أنه ما أشكل عليه إلا ثلاث مسائل في الفقه. فصاحب هذا السؤال من هذا النوع، لأنه جاهل في قواعد التشريع، وجاهل في مقاصد التشريع، وجاهل في أصول التشريع، لأن في أصول الفقه هذه تستخدم من أجل الاستنباط من الأدلة، وفي قواعد الفقه هذه تجمع لك شتات الفروع التي تشترك في مناط واحد، وفروعها ما تحصى في أبواب الفقه، مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير، ومثل يعني إذا تعارض الشك واليقين خذ باليقين واترك الشك، لا يزول يقين، لا يزول يقين بشك، ومثل قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه ما في فرع من فروع الشريعة ما يدخل فيها. فهذا السائل ما يدري عن الفقه ولا عن أصوله ولا قواعده ولا مقاصد الشريعة، ما يدري مسكين. فهذه الناحية الثانية أن الأمة العلماء في كل بلد، كل مذهب من المذاهب الأربعة له ورثة يمشون فيه الآن. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، لي أقارب ينتمون إلى الفرقة البيلوية القبورية، فهل أصلهم وآكل من ذبائحهم علما بأني قد دعوتهم مرارا فلم يستجيبوا لي؟
أعيد السؤال.
فضيلة الشيخ، لي أقارب ينتمون إلى الفرقة البيلوية القبورية، فهل أصلهم وآكل من ذبائحهم علما بأني قد دعوتهم مرارا فلم يستجيبوا لي؟
وش يسوون؟
هم قبورية
يعني أصحاب القبور، لأن العمل الذي يعمل عند القبور فيه من يأتي إلى صاحب القبر ويجعله بمنزلة الله، فيطلب منه جلب النفع ودفع الضر، وهذا لا شك أنه شرك أكبر. فيدعى الشخص ويبصر ويبين له، فإذا أصر يكون مشركا، شرك أكبر. وفيه من يأتي إلى صاحب عند القبور، يأتي عند صاحب القبر ويدعو الله عند هذا القبر ظنا منه أن الدعاء مستجاب عند قبر فلان، وهذا أيضا لا يجوز، لأن هذا العمل الذي يعمله هذا يعني يتبرك بهذا الميت فيدعو الله، بعضهم يدعو الله وبعضهم يصلي عند صاحب القبر إلى غير ذلك. فعلى كل حال أنت بإمكانك أنك تدعوهم، أولا تتحقق من الشيء الذي يعملونه ما هو، هل هو شرك أكبر أم أنه مثلا وسيلة من وسائل الشرك أو معصية، فأنت تحقق من الشيء الذي يعملونه، وإذا تحققت من ذلك ففي إمكانك أنك تنصحهم إذا كنت أهلا، لأن ترى بعض الناس يجعل الباطل حق والحق باطل، لكن عنده شجاعة وعنده إقدام لا، إذا كنت بصير في التمييز بين ما يكون شرك أكبر وشرك أصغر وبين ما يكون معصية، إذا كنت مؤهلا لذلك فأنت تنصحهم. إن قبلوا منك هذا خير، وإن لم يقبلوا منك وكان عملهم شرك أكبر أو شرك أصغر فأنت تهجرهم اتركهم. وإذا كان مثلا مجرد معصية فأنت استمر، لأنك في الأول أيست منهم، وفي المعصية يمكن يكون اجتنابها عندهم أخف. نعم.
شو منطقة ثانية يا شيخ؟
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وقد وردنا هنا في الرياض عدة استفتاءات، منها هذا السؤال الذي يقول صاحبه: أنا شخص أعمل في إحدى المؤسسات الدعوية التي تسعى في خدمة علماء الأمة والدعوة إلى الله داخل المملكة، وأتقاضى مقابل عملي ذلك راتبا، فهل يجوز لي أن أخذ ذلك الراتب؟ وإذا كان ذلك جائزا فهل ينقص من أجري في الآخرة، علما أنه لا يوجد لدي دخل إلا ذلك الراتب؟ أفيدونا أثابكم الله.
عندما يشتغل وشغله هذا في حد ذاته أمر ديني، ويأخذ مقابل على عمله هذا، فتارة يكون القصد الأول هو خدمة المسلمين، ولو فرضنا أنهم نقصوا من راتب قليل ما يتأثر أبد، وعلى هذا الأساس يكون المال وسيلة، يكون المال وسيلة من وسائل قيامه بهذه المهمة، وإذا كان وسيلة فلا مانع من أخذه. لكن إذا انعكس الأمر، إذا كان انعكس الأمر وكان الهدف هو الدنيا ويجعل العلم هذا هو الوسيلة للحصول، فهذا لا يجوز. ولهذا في الحج يقول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ولهذا يفرق بين الإنسان الذي يأخذ المال ليحج والذي يحج ليأخذ المال، فمن كان قصده الحج والمال وسيلة هذا جائز، وإذا كان المال هو الوسيلة وهو المقصود والحج هو الوسيلة ما يجوز لهذا. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا سؤال وردنا من موقع دروس كبار العلماء التابع لمؤسسة الدعوة الخيرية، تقول فيه السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي فضيلة الشيخ عن الشك الدائم في الصلاة، أي قرابة كل فرض، فقد قيل: ابني على ما تتيقنينه واسجدي للسهو، فهل أسجد للسهو كل صلاة؟ وألم يوضع أحكام خاصة لمثل هذه الحالة؟ أرجو الإجابة بالتفصيل، وفقكم الله لكل ما يحبه ويرضى.
الجواب: الشخص يعرض له الوسواس، لأن هذه عندها وساوس، ولكنه لا يفكر في السبب الذي نشأ عنه الوسواس، والمفروض أنه يبحث عن السبب الذي نشأ عنه الوسواس ويعالج نفس السبب ويزول الوسواس. ففيه المرأة إذا كانت متزوجة قد يكون الزوج استعمل معها أساليب التعسف، نشأ عن هذا التعسف ضيق نفسي عندها، الضيق النفسي هذا أحدث عندها ارتباش في أداء العبادات. واحد يقول لي، أو واحدة تقول: أصلي الصلاة الواحدة 10 مرات. واحدة زهمت علي من جده تقول: أدخل أتوضأ للمغرب ويؤذن العشاء وأنا ما خلصت من وضوء المغرب. فهذا لابد من معرفة السبب. وفي كثير، ولو الكلام هذا، في كثير من الشباب ينشأ عندهم الوسواس بسبب استعمال العادة السرية. ما أعلم شاب موسوس سألني وإلا وسألته هل أنت تستعمل العادة السرية؟ قال نعم. قلت من كم؟ بعضهم من 5 سنين وبعضهم من 10 سنين وتلقى وجهه تغير مرة تماما. أنا غرضي أن الوسواس هذا هو يعالج بمعالجة سببه، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يحتاج إلى قوة إرادة، بمعنى أنك ما تستسلم له. فإذا توضأ الإنسان ما يعيد الوضوء، إذا صلى ما يعيد الصلاة، وهكذا. فيحتاج إلى معالجة السبب من جهة، وإلى قوة الإرادة من جهة أخرى. هذا هو الجواب. نعم،
أحسن الله إليك. وقد وردنا الكثير من الأسئلة، لعلنا نقرأ آخرها. يقول فيه السائلة، تقول فيه السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلوم أن الله من على عباده بالستر، وقد قرأت أن من كرامات الأولياء ما يسمى بالمكاشفة، وكيف أنهم يعلمون أحوال الآخرين؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
الجواب فيه واحد يسألوه عن العلاج بالسحر، قال إن في ساحر ثقة في الأردن، ساحر ثقة في الأردن، وفيه واحد لاحظوا عليه جماعة المسجد أنه ما يخرج من المسجد والمصحف دائما معه، واكتشفوا أنه ماهر في السحر. أنا غرضي أن فيه ناس يدعون الولاية، لأنه يعني يظهر بمظهر الولي. وأذكر لكم قصة من أطرف ما سمعت، قصها علينا واحد. يقول في بلد، ما نبي نسميها، في بلد من البلدان، يقول واحد مسوي نفسه شيخ وحاط له محل استقبال للناس، وحاط غرفة ينفرد بها عقب ما يأخذ أوراق الناس. يقول الناس هذولا هو يدعي أنه ينزل عليه الوحي، يقول ياخذ اوراقهم ويدخل بهالغرفة وعنده قط، يقول وينغز هالقط، والقط يصيده صوت، وهو يجعل صوت القط هذا صوت الملك اللي ينزل عليه بالوحي، ويكتب بهالاوراق ولا طلع عليهم قال نزل علي الوحي انك انا كتبت هذا، ويوزع عليهم الاوراق وياخذ منهم مبالغ خياليه. فغرضي أنا أن الغيب لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الرسول ما كان الرسول أشرف الخلق على الإطلاق، أشرف من الملائكة، وأشرف من الجن، وأشرف من الإنس. ولما كان في ليلة الإسراء جمع الله له الأنبياء في مسجد في بيت المقدس وصلى بهم إماما، ومع ذلك ما ادعى علم الغيب. فهذولا يعني يظهر نفسه شخصية من ناحية اللباس، اللي هذا يظهر نفسه انه ولي من اولياء الله، وهو عنده شياطين هي اللي تجيب له الأخبار، ويتكلم الشيطان على لسانه، ويظهر للناس أنه ولي من أولياء الله، فلا يصدقون بما يقولون. نعم،
أحسن الله إليكم. ولعلنا نتيح الفرصة للإخوة في الطائف فليتفضلوا بطرح أسئلتهم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم ونفع بعلمكم. هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن المتصل، ما اسم هذا التفسير ومن مؤلفه؟
العنوان هو تفسير القرآن بالقرآن المتصل، هو العنوان كذا. أما المؤلف ما أحفظه، هو موجود في السوق. بعض الناس سبحان الله عنده عجز عجيب، يعني جزاه الله خير بس ما قال لي لعلك تجيب لي الكتاب. نعم، لأننا ما أذكر لكم إلا شيء سهل الحصول عليه موجود في المكتبات. نعم،
أحسن الله إليكم. ما معنى قوله تعالى ولا تحين مناص وقوله تعالى لإيلاف قريش؟
أرجع يا أخي إلى تفسير ابن جرير وتفسير ابن جرير للآيتين واقرأه، لأن في تفسير الصحابة وتفسير التابعين. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل، يقول بعض أهل العلم لا تشرع النافلة أي السنن الراتبة في السفر إلا ركعتا الفجر، هل إذا سافرت إلى مكة أو المدينة يكون الأفضل أداء السنة في المسجدين أم أتركها مع عظم الصلاة فيهما لمن كان سفره أقل من 4 أيام؟
الجواب، أنت لو صليت النوافل ما في محذور، ما في محذور لك، لكن هي أسقطت عنك وكتب أجرها لك. يعني النوافل اللي أنت تصليها وأنت مقيم أو أنت صحيح، إذا سافرت أو مرضت كتب لك أجر ما كنت تفعله مقيما وما كنت تفعله صحيحا. لكنك لو عملتها ما، يعني ما نقول إنك آثم، لكن إن تركها ما في شك أفضل. وإذا دخلت المسجد ما تجلس، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولو أنك أيضا صليت الفرائض مع الناس ما في شيء. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال نظرا لضيق الوقت. قال تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة الآية، تقول بعض التفاسير بأن المقصود بهذه الآية هو النساء، فهل هذا صحيح أثابكم الله؟
الجواب، هذه لها قصة، والقصة موجودة في تفسير ابن كثير. بإمكانك أنك ترجع إلى تفسير الآية وكلام يعني الأحاديث التي وردت فيها. نعم،
صلى الله عليكم. تكملة للسؤال الأخ السائل، يقول ما رأي فضيلتكم في من يقصر الثوب إلى نصف الساق، هل يعتبر من قصر ثوبه فوق الكعبين مباشرة من السنة؟
المشكل الناس سبحان الله يشتغل بعضهم في بعض، إلا طول شوي قالوا طول، إلا من أخذ بحديث الرسول أزرة المؤمن على النصف من ساقه، وإذا أخذ بالحديث قالوا إنه يقصر ثوبه بالحيل ولا ما يطوله شوي. يعني سبحان الله مثل اشتغالهم في الإمام في المسجد وفي المؤذن، تلقى الجماعة إلى منهم يجلسوا يتكلمون في الإمام تأخر تقدم سوى جهر طول فلا كذا كذا، ونفس الشيء يتكلمون في المؤذن من ناحية الرفع صوته وإن خفى صوته وإن كان. ولهذا في شاعر من الشعراء المتقدمين يقول وما أحد من ألسن الناس سالما ولو أنه ذاك النبي المطهر، فإن كان سكيتا يقولون أهوج، وإن كان منطيقا يقولون مهذر، وإن كان صواما وبالليل قائم يقولون زراف يرائي ويمكر. يعني ما يمكن تسلم من الناس ولو أنك مستقيم استقامة تامة، يعني يحولون عملك على أنه عمل ما أريد به وجه الله، بس لأنك ما تقدر تحكم على القلوب. خلصت الأسئلة.
خلاص الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عليك.
كم الساعة؟
10:30.
نبدأ مكة. الموضوع الذي هو محل كلام هو التفسير في الرأي، وسبق الكلام على تفسير بالنقل، لأن التفسير على صنفين: صنف تفسير بالنقل، وصنف تفسير بالرأي. والتفسير بالنقل يقصد منه تفسير القرآن بالقرآن، وهذا فيه كتابان. الكتاب الأول ودي تسجلون الأشياء لأنها ما تتيسر لكم يعني دائما، فيه كتابان موجودان الآن. الكتاب الأول تفسير القرآن، يعني أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، لكن هذا يغلب عليه تفسير القرآن بالقرآن المنفصل. يعني آية فيها إشكال، بعد ذلك يأتي بالآية من موضع آخر يفصل هذا، يبين هذا الإشكال. الكتاب الثاني هذا تفسير القرآن بالقرآن المتصل، تفسير القرآن بالقرآن المتصل. وبالنظر إلى يعني وجود تفسير القرآن في كتب التفسير النقل هذا قليل، لكن هذان الكتابان خاصان في تفسير القرآن بالقرآن. ومن النقل أيضا تفسير القرآن بالسنة، ومن أحسن الكتب في تفسير القرآن بالسنة، وكذلك تفسير القرآن بأقوال الصحابة وأقوال التابعين، كل هذا من النقل. في تفسير ابن جرير الطبري، وفي تفسير ابن كثير، وفي تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور. وطالب العلم هو في أمس الحاجة إلى الاعتماد في التفسير على ما ثبت في القرآن وثبت في السنة وثبت عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. عند هذا الحد ينتهي القسم الأول، ويعبرون عنه التفسير بالمأثور، بعضهم يقول التفسير بالمنقول. وعلى كل حال هذه المصادر اللي أنا ذكرت لكم هي التي يمكن أن طالب العلم يعتمد عليها. التفسير بالرأي هو عبارة عن التفسير بالاجتهاد، التفسير بالاجتهاد. وليس معنى هذا أن كل شخص يتخبط في القرآن ويقول والله أنا مجتهد، فابن عباس رضي الله عنه ذكر أن تفسير القرآن على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من لغتها، وهذا خاص بالمفردات اللغوية، وتفسير لا يعلمه إلا الله، مثل ما يتعلق بذاته وأسمائه وصفاته واليوم الآخر وما إلى ذلك، أشياء كثيرة فيه. وقسم تعرفه العامة، يعني يعرفه عامة الناس، وهذا مثل ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني أدلة ظاهرة ما تحتاج إلى بحث. هذا من حيث الأصل، لكن من حيث التفاصيل هذا موجود في كتب الفقه. وقسم رابع لا يعلمه أو لا يعرفه إلا العلماء، لا يعرفه إلا العلماء، لأن القرآن فيه أشياء تشكل، وفيه أيضا أحكام تستنبط، واستنباط الأحكام ورد المتشابه إلى المحكم هذا لا يتمكن منه إلا من هو متصف بالعلم. بناء على ذلك فالتفسير بالرأي يعني بالاجتهاد، باجتهاد العالم، ما هو أي شخص يدخل في القرآن ولا يلخبط فيه ويقول والله أنا مجتهد، مثل بعض الشباب اللي يقول الصحابة رجال ونحن رجال. كلام العلماء في كتب علوم القرآن على هذا الموضوع ذكروا أن التفسير، أن المفسرين بالرأي على صنفين: صنف مذموم وصنف محمود. الصنف المحمود الشخص الذي يوصف به تكون قد توفرت لديه جميع الوسائل التي يفهم بها القرآن، يعني يكون على علم منها. فيكون عالما باللغة، وقصدي من كلمة عالم باللغة يعني عالم بلغة العرب من جهة معانيها المفردة وضعا، ومعانيها المفردة استعمالا، وكذلك سنن العرب في لغتها، وهو ما يسمى بفقه اللغة. وأحسن كتاب في فقه اللغة هو كتاب الخصائص لابن جني، وكتاب الصاحبي لأحمد بن فارس بن زكريا، وهذان الكتابان متيسران مطبوعان. وفي كتاب فقه اللغة للثعالبي. فلا بد أن يكون متمكن من اللغة وضعا واستعمالا وفقها. ويكون أيضا عالم بالنحو، لأن الأول خاص بالمفردات، والنحو خاص بمعرفة الجمل، بمعنى أن التركيب النحوي الإعراب تجدون العلماء يختلفون فيه، ولهذا الاختلاف في الإعراب سبب من أسباب اختلاف العلماء. فإذا كان الشخص متمكنا من النحو سهل عليه معرفة تركيب الجمل. وفي كتب كثيرة في إعراب القرآن خاصة، وفي تفاسير خاصة، في تفاسير يعني اعتنى أصحابها بالإعراب بالإضافة إلى وجوه أخرى من التفاسير من التفسير. ففي كتاب اسمه إعراب القرآن للعكبري، وفي كتاب بس ما أذكر اسمه أنا، لكنه في إعراب القرآن من 30 مجلد، يعني بدأ القرآن من أوله إلى آخره في 30 أو 31 مجلد، وهو اسمه إعراب القرآن. فكون طالب العلم يكون على بينة من هذا العلم يسهل عليه ذلك معرفة معاني الجمل. ويكون أيضا عنده علم في علم التصريف، الشخص اللي يفسر بالرأي يكون عنده معرفة في علم التصريف، لأن علم التصريف تأتي الكلمة ويختلف العلماء في تصريفها، والاختلاف في التصريف ينبني عليه الاختلاف في المصدر. فمثلا قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، إذا نظرت إليها من جهة التصريف تجد أن تصريفها يختلف، فتصريف منها يكون من المراعاة، وتصريف يكون من الرعونة. ولهذا الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وكلم كون إنه من الرعون هذا ما قصد في كلام الصحابة، لأن المنافقين كانوا يقولون راعن يا محمد من الرعونة، وهي كلمة سب، والصحابة يقولوا راعنا إذا صار يتكلم لهم في أمور التشريع، الصحابة يريدون أن يصرف نظره لهم، واليهود يجيبون الكلمة هذه راع يعني من الرعونة وهي كلمة سب. أنا غرضي أن يوجد في القرآن كلمات يختلف تصريفها، وكذلك يختلف اشتقاقها، فلا بد أن يكون الشخص على علم من علم التصريف وعلى علم من علم التصريف وعلم الاشتقاق، يعني ما لا بد ان اذكركم مثال تضحك. في يعني تفسير بعض الناس في آية فيها أن كل أمة تكون تبعا لإمامها، فيه من قال إن كلمة إمام مشتقة من الأمومة، ويقول الناس يدعون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم لا بأسماء آبائهم، مع أن كلمة إمام هنا لا يقصد فيها الأم، ما اشتقت من الأم، لا، لأن القدوة في الدنيا يكون إماما في الآخرة. ولهذا الله تعالى يقول في فرعون يقدم قومه يوم القيامة، يعني يصير هو في المقدمة، فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فعلم اللغة وضعا واستعمالا وكذلك فقها وعلم التصريف وعلم الاشتقاق وعلم النحو، كل هالعلوم لا بد أن يدرسها الشخص إذا أراد أن يفسر القرآن. ويحتاج أيضا إلى دراسة علم البلاغة، المعاني والبيان والبديع. وأحسن فيما أعلم أحسن كتاب خدم القرآن من الناحية البلاغية هو تفسير تفسير الزمخشري، وإن كان معتزليا، هو معتزلي لكن من ناحية البلاغة لا تجد تفسيرا خدم القرآن من الناحية البلاغية غيره. عندما ينتهي من هذه الأمور هي لا تكفي، فلا بد أيضا من معرفة علم الكلام، يعني علم التوحيد، يسلك مسلكا سليما فيما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، وكذلك ما يتعلق بأركان الإيمان والأشياء اللي يعني ممكن إنها ما تفهم إلا عن طريق دراسة علم الكلام. ولا يقصد في علم الكلام هنا علم المنطق مثل ما يتبادر عند بعض الناس، لا، المقصود منه هو علم العقائد عموما، لأن القرآن كثير من الأمور العقدية، وإذا لم يكن بصيرا في هذا العلم لا يستطيع أن يفسر الآيات التي لها علاقة بهذا الجانب. انتهى من علم الكلام، لا بد أيضا أن يكون على علم من أصول الفقه، وله أصول الفقه يعني يدرسها الواحد، يأخذ له كتاب مثل متن الورقات، ولا يأخذ لها يعني كتابا مختصر ويقراه ويظن أنه درس الأصول كلها، لا، تحتاج إلى أنك تدرس الأصول على عالم بهذا الفن. لأن علم الأصول هو الميزان الذي يوزن به الاستنباط من القرآن ومن السنة، وتستطيع أنك تقيم الاستنباط الموجود في كتب التفسير وفي كتب الحديث وفي كتب الفقه، بحيث انك ترجع الى وجه الدلالة وتربطها بالقاعدة. واذا كان انك ما تمكنت من هذا العلم تقرأه مثل ما يقولها الحين بعض الناس، يقول دراسة الأصول ما فيها فائدة أبد. ويمكن أن الشخص اللي يقول هالكلام يمكن ما يعرف يتوضأ للصلاة، لكن بعض الناس يكون عنده جرأة. ولا عندك خوف من الله، لكن مثل الأمر هذا اللي يعني أول من ألف فيه الإمام الشافعي رحمه الله، وإذا نظرت إلى الكتب المؤلفة فيه جميع المذاهب الأربعة ما تحصى، فكيف واحد يقول هذا العلم ما فيه فائدة، الدراسة فيه تعب؟ أنا غرضي أن لابد أن اللي يبي يفسر عن طريق الرأي لابد أن يكون يعني متمكن من علم أصول الفقه. بعد ما ينتهي من دراسة أصول الفقه يكون عنده أيضا معرفة أسباب النزول، ولا فرق في أسباب النزول نزول القرآن أو أسباب ورود الحديث، من أجل ضم السنة إلى بعد سيأتي بعد قليل، فيكون عالم بأسباب النزول لأن العلم بها يساعده على فهم الآيات. ويكون أيضا عالم بالناسخ والمنسوخ، سواء كان الناسخ والمنسوخ من القرآن أو كان الناسخ والمنسوخ من السنة. وأذكر لكم في كتب كثيرة في القرآن الناسخ والمنسوخ في القرآن، وأوسع كتاب في كتاب لابن النحاس اسمه الناسخ والمنسوخ. وأما بالنظر إلى السنة ففيها كتاب واحد إلا أنا أعرف اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. وأنا سمعت في الإذاعة مرة واحد يعني متعلم يقرر آية من القرآن بأنها محكمة وناسخها بعدها في نفس الاتصال، وخاصة مثل ما قال بعض الحكماء يقول أنت لنفسك قبل أن تعرف وأنت لغيرك إذا عرفت، يعني إن الإنسان إذا تعلم العلم وصار عرضة لنفع الناس سلطت عليه أضواء الانتقاد، فكون إنه مثل ما قال عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا، فتفقهوا قبل أن تسودوا، يقول تعلم قبل أن تتحمل المسؤولية. والمقصود بالتعلم هنا تعلم يغطي حاجة المسؤولية التي ستتولاها. فلا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ. وبعد هذا معرفة السنة من جهة ما يقبل منها وما يرد، ومن جهة الأحاديث التي تساعد على تفسير الآيات. يكون يعني في بعض الإشكالات تكون يعني تتوقف على بيان مثلا حديثا، فيكون عنده أيضا دراية على عن هذا الشيء. فيه أيضا ختاما لهذه الخطوات التي لا بد من توفرها في الشخص الذي يريد أن يفسر القرآن بالرأي، هو علم الموهبة. وعلم الموهبة هذا هو الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة والتأويل. فكان إذا تكلم في القرآن كأنه ينظر إلى الشيء الذي يتكلم به ك كأنه ينظر إليه من مرآة من وضوحه. فهذه أمور كلها لا بد من توفرها في الشخص الذي يريد أن يفسر القرآن بالرأي. وإذا اختل واحد منها جميع ما ذكرت، إذا اختل واحد منها فإن الشخص الذي يوجد فيه هذا الاختلال لا يصح أن يفسر القرآن بالرأي. وفي كتب مؤلفة كثيرة في الرأي، والذين كتبوا فيها هم علماء. وإن كان إن عندهم بعضهم يصير عنده نقص في بعض الجوانب، خاصة فيما يتعلق بالاعتقاد وما إلى ذلك، لكن تأخذ من تفسيره يعني الأشياء الصحيحة لو فرض أنه موجود، لكن أن الشروط هذه الأمور اللي أنا ذكرت لكم هذه إن توفرت الشخص يكون مؤهلا للتفسير بالرأي، وإن لم تتوفر فهو غير مؤهل وإن دخل وفسر. مثل الآن موجود تفاسير كثيرة الآن في الساحة، بعضها مثل السواليف، كأنه يسولف إذا قاعد يتكلم على الآية، وهذا يعني ما يجيب لك كلام مثلا كلام مربوط بالقواعد، لا يجيبه يدي الشهد خليه ويقول هذا تفسير القرآن. بس على كل حال هذا هو التفسير بالرأي، وهذه هي الأمور التي لا بد من توفرها. عند ما تتوفر عند العلوم هذه ويريد أن يفسر يحتاج إلى منهج، لأن الآن الكتب الموجودة بعضها تقرأه ومدخل بعضها مع بعض، وبعضها لا تجد أنها مفرزة، يعني كل نوع من أنواع العلم يحطون لك خانة. وإذا أردتم أن تعرفوا هذا عمليا ففيه عمدة القاري، شرح صحيح البخاري، هذا من أحسن الكتب من ناحية التنظيم، من ناحية التنظيم. وفيه أيضا يعني في تفاسير قديمة، لكن إنك عندما تقرأ فيها تقرأ في مسألة ويفسرها لك، يذكر بعدها مسألة لغوية، يذكر بعدها مسألة صرفية، يذكر بعدها يعني ما هو بيفرد الأمور اللغوية وحدها، لا. على كل حال التفسير بالرأي هو هذا، لا. أما المنهج فإنه يسلك المسلك الآتي: أولا يحدد آيات الموضوع اللي هو يفسر، ثانيا المفردات، يعني يشرح المفردات، وبعد ذلك يأتي مثلا بالكلمات هذه ينظر فيها إذا كان فيها شيء يحتاج إلى تصريف أو إلى اشتقاق أو ما إلى ذلك، ثم يبحث الآيات من الناحية البلاغية، ثم بعد ذلك يجيب سبب النزول وإذا كان فيه نسخ أو ما إلى ذلك، وإذا كان في الآية شيء من الإشكال وله مثلا الإشكال هذا لحل آخر من موضع آخر هو يجمع بينه وبعد ذلك يستخرج الأحكام من الآيات. هذا المنهج الذي يسلكه المفسر بالرأي، وهذه هي العلوم التي لا بد أن تتوفر عنده قبل أن يدخل في ذلك، ويكون هذا منتهى الكلام على هذه الفقرة، وهو يكون انتهاء من الكلام على ما يتعلق بمقدمة التفسير هذا اليوم. وإن شاء الله الدرس القادم نتكلم لكم على مقدمة أخرى من مقدمات التفسير. في عندكم الآن كتاب الاعتصام للشاطبي، أنا ذكرته لكم، فهل أنتم ترغبون أن نعطيكم فيه درس ولا يكفيكم درس التفسير؟ ها أصبر خلنا نشوف الأخوان. أنا اخترت لكم هذا الكتاب ما هو من أجل أنني سأكمله، لأن هذا في علم الغيب، لكن اخترته لكم لأنه أحسن كتاب وضع للتمييز بين البدعة والسنة، لأن البدع الآن مشغلتني الناس يعني كثير منهم ما يميز السنة من البدعة، ولهذا تجدون باب الابتداع عندنا ما شاء الله منفتح على مصراعيه، وتلقى الواحد يسلك هالمسلك ومظهره زين، يعني مظهره الديني، لكن سلوك هذا المسلك لا شك أنه يعني انحراف. فأنا اخترت لكم هذا الكتاب من أجل أنكم بالإضافة إلى ما تسمعونه هنا تقرؤونه في البيت، لأن مثل الكتاب هذا ومثل كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام، هذا أحسن كتاب وضع في القواعد التي تميز ما يجوز التشبه به وما لا يجوز التشبه به بالكفار. لكن إنه ما أشوف أنا يعني كثير من هذا ما يعتنون به. فالاعتصام هو مركب ومرتب على أبواب، وكل باب منه يبحث موضوعا مستقلا. فالباب الأول الباب الأول، لأن فيه المقدمة ما أنتم في حاجة إليها تقرأونها في البيوت. الباب الأول في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظا. القاعدة العامة اللي يسلكها طالب العلم عندما يريد أن يتكلم على تعريف فن من الفنون. هذه القاعدة هي أنه ينظر إلى أجزاء التعريف، التعريف اللي هو بيذكر، ينظر إلى الأجزاء التي سيذكرها وتكون مستوفية لجميع القيود التي تكون مستغرقة لما يتطلبه المحدود. وهذا التعريف قد يكون لغويا وقد يكون شرعيا وقد يكون اصطلاحيا وقد يكون عاديا، يعني عادي لأن فيه الحقائق تكون لغوية وتكون شرعية وتكون اصطلاحية وتكون عادية. العادية يعني من ناحية استعمال الناس فيما بينهم. تنظر إلى الشخص، الكلمة التي تريد أنك تحددها، إذا كانت كلمة وحده فأنت تعرفها لغة، وطريقة تعريفها من ناحية اللغة هو أنك ترجع المادة إلى مصدرها الأصلي، ترد المادة الموجودة إلى المصدر الأصلي لها، وإذا رددتها إلى المصدر الأصلي تعرف هذا المصدر من جهة اللغة. والقاعدة العامة في المصادر، علشان تفهمون يعني القاعدة العامة في المصادر، أن المصدر يكون مشتملا على المعنى الكلي، وعندما تصرف هذا المصدر تأخذ منه الفعل الماضي وفعل المضارع وفعل الأمر، وتأخذ منها أفعل التفضيل، وتأخذ يعني تأخذ منه جميع المشتقات اللي يمكنها تأخذ منه، تجد أن كل واحد منها يوجد فيه جزء مما يوجد في الأصل، ويكون قد اشتمل على زيادة ليست في الأصل. فمثلا مبتدع، ومثل مثلا ابتدع أو ابتدع أو ما إلى ذلك. فغرضي أنا أن طالب العلم عندما يبي يسلك مسلك التعريف لابد أن يسير على قواعد، ما يصير مثلا يصير عشوائي في كلامه، لابد من هذا. فيعرف كل كلمة تعرفها من جهة اللغة، يعرفها من جهة الشرع إذا كان يتطلب، إذا كان الموضوع الشرع، وإذا كان إن من جهة الاصطلاح يعرفها من جهة من ناحية الاصطلاح. وكلمة الاصطلاح هذه واسعة تراها جدا، لأن فيه مصطلحات الأصوليين ومصطلحات الفقهاء ومصطلحات المحدثين ومصطلحات اللغويين ومصطلحات كثير جدا المصطلحات هذه. وفي كتاب ممتاز جدا اللي يستطيع يشتريه ممتاز، واسمه كشاف اصطلاحات الفنون، كشاف اصطلاحات الفنون. يقول رحمه الله: وأصل مادتي بدء من الاختراع على غير مثال سابق. يقول إن المعنى اللغوي الكلي للمصدر، لأن جاب المصدر، المعنى الكلي هو اختراع الشيء على غير مثال سابق. وإذا نظرت إلى دائرة هذا التعريف تجد أنها واسعة، تجد أنها واسعة جدا. بعد ذلك يقول: ومنه قول الله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما من غير مثال سابق متقدم. وقوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد، لأن هذا منفي وبخلاف الأول مثبت. ويقال: ابتدأ فلان بدعة، يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق. وهذا أمر بديع، هجاء بالمشتقات، وهذا أمر بديع يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسني، وكأنه لم يتقدمه ما هو مثله ولا ما يشبهه. ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة، لأن البدعة تكون يعني اختراع شيء، يعني شيء ما سبق له نظير. والبدعة تكون في أمر الدين وفي أمر الدنيا. والتعريف الذي ذكر هنا ذكر تعريف البدعة باعتبار شمولها لأمر الدين والدنيا، وذكر التعريف الخاص في البدعة في الدين. والواقع هو أن البدعة المذمومة هي الإبداع، البدعة من ناحية الدين. أما من ناحية الدنيا، الدنيا فكثير جدا من الأمور التي حدثت ما لها سوابق أبدا، ومع ذلك هي مشتملة على مصالح عظيمة. فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة. وعلى هذا الأساس كل عمل، كل شخص عمل عملا ونسبه إلى الشرع وليس له دليل فيه فإنه يوصف بأنه بدعة. وإذا نزلنا عن إذا نزلنا من ناحية التاريخ وجدنا إن المعتزلة مبتدعة، الجهمية مبتدعة، المرجئة مبتدعة، الخوارج يعني جميع فرق الضلال. لماذا؟ لأن كل فرقة أساس باء حرف الباء، إذا كان سين تجد في حرف السين، إذا كان أوله ميم مثل معتزلة تجد في حرف الميم، وماشي. هذا الكتاب تجد أنه يذكر لك الفرقة ويذكر لك أصولها باختصار. بعد هذا يقول: ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد ثلاثة. كن هذا لعله، لأن هذا يحتاج إلى كلام كثير جدا، هذا لعله يكون هو مبدأ الدرس القادم. وإذا كان عندكم أسئلة ما في مانع من عندهم أسئلة
إن شاء الله. قول إن شاء الله يا شيخ.
نعم، وش الأسئلة اللي عندك؟
جزا الله خيرا معالي الشيخ عبد الله بن غديان. ولدينا وردنا معنا عدد من المناطق، نبدأ بالمدينة النبوية، فليتفضل الأخ حبيب الرحمن مشكورا.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يقول: نسمع بعض الناس يقولون لا داعي من دراسة الفقه من المذاهب، بل يؤخذ ذلك من نصوص الكتاب والسنة مباشرة، فلماذا نتعب أنفسنا بدراسة أقوال الرجال؟ ما هو الصواب في هذه المسألة جزاكم الله خيرا؟
بعض الأشخاص إذا تخصص في علم تعصب له ولم يعتبر العلوم الأخرى، فبعض المتخصصين في السنة تجد إنه ما يريد الفقه إطلاقا، ولا يريد علم الأصول، ولا يريد قواعد الفقه، ولا يريد مقاصد الشريعة، يريد إنه هو يستنبط من الأدلة على حسب ذوقه. لكن إنه غير مؤهل، ولو فتحنا هذا الباب لا يمكن أن يستقر أمر الناس على منهج علمي سليم. وهذا السؤال هو موجه إلى أئمة المذاهب الأربعة، لأن كل إمام له فقه مدون، فأنت كأنك في سؤالك تعترض على الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة، وفيه أيضا فقهاء. الآن الثروة الفقهية الموجودة لا يستطيع الشخص إحصاء الكتب ولا تقدر بثمن، لأن الفقه الموجود، علشان تفهمون الكلام هذا ويصير سؤال غلط، هذا مسكين، هذا مثل واحد مرة قال رايحين أنا وياه نبين نلقينا درس في مسجد، وقال والله أنا من شكلين علي ثلاث مسائل من الفقه، ناظر وجهه ولا سوى ما بعد طلع الشعر في وجهه تو، قلت ما أشكل عليك إلا ثلاث مسائل، قال إيه، قلت أنت وين تدرس فيه؟ قال والله أنا أدرس في المتوسط. يدرس في المتوسط وعنده شعور أنه ما أشكل عليه إلا ثلاث مسائل في الفقه. فصاحب هذا السؤال من هذا النوع، لأنه جاهل في قواعد التشريع، وجاهل في مقاصد التشريع، وجاهل في أصول التشريع، لأن في أصول الفقه هذه تستخدم من أجل الاستنباط من الأدلة، وفي قواعد الفقه هذه تجمع لك شتات الفروع التي تشترك في مناط واحد، وفروعها ما تحصى في أبواب الفقه، مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير، ومثل يعني إذا تعارض الشك واليقين خذ باليقين واترك الشك، لا يزول يقين، لا يزول يقين بشك. ومثل قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه ما في فرع من فروع الشريعة ما يدخل فيها. فهذا السائل ما يدري عن الفقه ولا عن أصوله ولا قواعده ولا مقاصد الشريعة، ما يدري مسكين. فهذه الناحية الثانية، أن الأمة العلماء في كل بلد، كل مذهب من المذاهب الأربعة له ورثة يمشون فيه الآن. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، لي أقارب ينتمون إلى الفرقة البيلوية القبورية، فهل أصلهم وآكل من ذبائحهم علما بأني قد دعوتهم مرارا فلم يستجيبوا لي؟
أعيد السؤال.
فضيلة الشيخ، لي أقارب ينتمون إلى الفرقة البيلوية القبورية، فهل أصلهم وآكل من ذبائحهم علما بأني قد دعوتهم مرارا فلم يستجيبوا لي؟
وش يسوون؟
هم قبورية
يعني أصحاب القبور، لأن العمل الذي يعمل عند القبور فيه من يأتي إلى صاحب القبر ويجعله بمنزلة الله، فيطلب منه جلب النفع ودفع الضر، وهذا لا شك أنه شرك أكبر. فيدعى الشخص ويبصر ويبين له، فإذا أصر يكون مشركا، شرك أكبر. وفيه من يأتي إلى صاحب عند القبور، يأتي عند صاحب القبر ويدعو الله عند هذا القبر ظنا منه أن الدعاء مستجاب عند قبر فلان، وهذا أيضا لا يجوز، لأن هذا العمل الذي يعمله هذا يعني يتبرك بهذا الميت فيدعو الله، بعضهم يدعو الله وبعضهم يصلي عند صاحب القبر إلى غير ذلك. فعلى كل حال أنت بإمكانك أنك تدعوهم، أولا تتحقق من الشيء الذي يعملونه ما هو، هل هو شرك أكبر أم أنه مثلا وسيلة من وسائل الشرك أو معصية، فأنت تحقق من الشيء الذي يعملونه، وإذا تحققت من ذلك ففي إمكانك أنك تنصحهم إذا كنت أهلا، لأن ترى بعض الناس يجعل الباطل حق والحق باطل، لكن عنده شجاعة وعنده إقدام لا، إذا كنت بصير في التمييز بين ما يكون شرك أكبر وشرك أصغر وبين ما يكون معصية، إذا كنت مؤهلا لذلك فأنت تنصحهم. إن قبلوا منك هذا خير، وإن لم يقبلوا منك وكان عملهم شرك أكبر أو شرك أصغر فأنت هجرهم اتركهم. وإذا كان مثلا مجرد معصية فأنت استمر، لأنك في الأول أيست منهم، وفي المعصية يمكن يكون اجتنابها عندهم أخف. نعم.
شو منطقة ثانية يا شيخ؟
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وقد وردنا هنا في الرياض عدة استفتاءات، منها هذا السؤال الذي يقول صاحبه: أنا شخص أعمل في إحدى المؤسسات الدعوية التي تسعى في خدمة علماء الأمة والدعوة إلى الله داخل المملكة، وأتقاضى مقابل عملي ذلك راتبا، فهل يجوز لي أن أخذ ذلك الراتب؟ وإذا كان ذلك جائزا فهل ينقص من أجري في الآخرة، علما أنه لا يوجد لدي دخل إلا ذلك الراتب؟ أفيدونا أثابكم الله.
عندما يشتغل وشغله هذا في حد ذاته أمر ديني، ويأخذ مقابل على عمله هذا، فتارة يكون القصد الأول هو خدمة المسلمين، ولو فرضنا أنهم نقصوا من راتب قليل ما يتأثر أبد، وعلى هذا الأساس يكون المال وسيلة، يكون المال وسيلة من وسائل قيامه بهذه المهمة، وإذا كان وسيلة فلا مانع من أخذه. لكن إذا انعكس الأمر، إذا كان انعكس الأمر وكان الهدف هو الدنيا ويجعل العلم هذا هو الوسيلة للحصول، فهذا لا يجوز. ولهذا في الحج يقول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ولهذا يفرق بين الإنسان الذي يأخذ المال ليحج والذي يحج ليأخذ المال، فمن كان قصده الحج والمال وسيلة هذا جائز، وإذا كان المال هو الوسيلة وهو المقصود والحج هو الوسيلة ما يجوز لهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال وردنا من موقع دروس كبار العلماء التابع لمؤسسة الدعوة الخيرية، تقول فيه السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي فضيلة الشيخ عن الشك الدائم في الصلاة، أي قرابة كل فرض، فقد قيل: ابني على ما تتيقنينه واسجدي للسهو، فهل أسجد للسهو كل صلاة؟ وألم يوضع أحكام خاصة لمثل هذه الحالة؟ أرجو الإجابة بالتفصيل، وفقكم الله لكل ما يحبه ويرضى.
الجواب: الشخص يعرض له الوسواس، لأن هذه عندها وساوس، ولكنه لا يفكر في السبب الذي نشأ عنه الوسواس، والمفروض أنه يبحث عن السبب الذي نشأ عنه الوسواس ويعالج نفس السبب ويزول الوسواس. ففيه المرأة إذا كانت متزوجة قد يكون الزوج استعمل معها أساليب التعسف، نشأ عن هذا التعسف ضيق نفسي عندها، الضيق النفسي هذا أحدث عندها ارتباش في أداء العبادات. واحد يقول لي، أو واحدة تقول: أصلي الصلاة الواحدة 10 مرات. واحدة زهمت علي من جده تقول: أدخل أتوضأ للمغرب ويؤذن العشاء وأنا ما خلصت من وضوء المغرب. فهذا لابد من معرفة السبب. وفي كثير، ولو الكلام هذا، في كثير من الشباب ينشأ عندهم الوسواس بسبب استعمال العادة السرية. ما أعلم شاب موسوس سألني إلا وسألته: هل أنت تستعمل العادة السرية؟ قال: نعم. قلت: من كم؟ بعضهم من 5 سنين وبعضهم من 10 سنين وتلقى وجهه تغير مرة تماما. أنا غرضي أن الوسواس هذا هو يعالج بمعالجة سببه، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يحتاج إلى قوة إرادة، بمعنى أنك ما تستسلم له. فإذا توضأ الإنسان ما يعيد الوضوء، إذا صلى ما يعيد الصلاة، وهكذا. فيحتاج إلى معالجة السبب من جهة، وإلى قوة الإرادة من جهة أخرى. هذا هو الجواب. نعم،
أحسن الله إليك. وقد وردنا الكثير من الأسئلة، لعلنا نقرأ آخرها. يقول فيه السائلة، تقول فيه السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلوم أن الله من على عباده بالستر، وقد قرأت أن من كرامات الأولياء ما يسمى بالمكاشفة، وكيف أنهم يعلمون أحوال الآخرين؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
الجواب فيه واحد اسألوه عن العلاج بالسحر، قال: إن في ساحر ثقة في الأردن. ساحر ثقة في الأردن، وفيه واحد لاحظوا عليه جماعة المسجد أنه ما يخرج من المسجد والمصحف دائما معه، واكتشفوا أنه ماهر في السحر. أنا غرضي أن فيه ناس يدعون الولاية، لأنه يعني يظهر بمظهر الولي. وأذكر لكم قصة من أطرف ما سمعت، قصها علينا واحد. يقول في بلد، ما بنسميها، في بلد من البلدان، يقول واحد مسوي نفسه شيخ، وحاط له محل استقبال للناس، وحاط غرفة ينفرد بها عقب ما يأخذ أوراق الناس. يقول الناس هذولا هو يدعي أنه ينزل عليه الوحي، يقول ياخذ أوراقهم ويدخل بها الغرفة وعنده قط، يقول وينغز هالقط، والقط يصيده صوت، وهو يجعل صوت القط هذا صوت الملك اللي ينزل عليه بالوحي، ويكتب بها الأوراق ولا طلع عليهم قال نزل علي الوحي انك انا كتبت هذا، ويوزع عليهم الأوراق وياخذ منهم مبالغ خيالية. فغرضي أنا أن الغيب لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الرسول ما كان الرسول أشرف الخلق على الإطلاق، أشرف من الملائكة، وأشرف من الجن، وأشرف من الإنس. ولما كان في ليلة الإسراء جمع الله له الأنبياء في مسجد في بيت المقدس وصلى بهم إماما، ومع ذلك ما ادعى علم الغيب. فهذا ولا يعني يظهر نفسه شخصية من ناحية اللباس اللي هذا، يظهر نفسه انه ولي من اولياء الله، وعنده شياطين هي اللي تجيب له الأخبار، ويتكلم الشيطان على لسانه، ويظهر للناس أنه ولي من أولياء الله، فلا يصدقون بما يقولون. نعم،
أحسن الله إليكم. ولعلنا نتيح الفرصة للإخوة في الطائف فليتفضلوا بطرح أسئلتهم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك فيكم ونفع بعلمكم. هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن المتصل، ما اسم هذا التفسير ومن مؤلفه؟
العنوان هو تفسير القرآن بالقرآن المتصل، هو العنوان كذا. أما المؤلف ما أحفظه هو موجود في السوق. بعض الناس سبحان الله عنده عجز عجيب، يعني جزاه الله خير بس ما قال لي لعلك تجيب لي الكتاب. نعم، لأننا ما أذكر لكم إلا شيء سهل الحصول عليه موجود في المكتبات. نعم
أحسن الله إليكم. ما معنى قوله تعالى ولا تحين مناص وقوله تعالى لإيلاف قريش؟
أرجع يا أخي إلى تفسير ابن جرير وتفسير ابن جرير للآيتين واقرأه، لأن في تفسير الصحابة وتفسير التابعين. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل، يقول بعض أهل العلم لا تشرع النافلة أي السنن الراتبة في السفر إلا ركعتا الفجر، هل إذا سافرت إلى مكة أو المدينة يكون الأفضل أداء السنة في المسجدين أم أتركها مع عظم الصلاة فيهما لمن كان سفره أقل من 4 أيام؟
الجواب أنت لو صليت النوافل ما في محذور، ما في محذور لك، لكن هي أسقطت عنك وكتب أجرها لك. يعني النوافل اللي أنت تصليها وأنت مقيم أو أنت صحيح، إذا سافرت أو مرضت كتب لك أجر ما كنت تفعله مقيما وما كنت تفعله صحيحا. لكنك لو عملتها ما يعني ما نقول إنك آثم، لكن إن تركها ما في شك أفضل. وإذا دخلت المسجد ما تجلس، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولو أنك أيضا صليت الفرائض مع الناس ما في شيء. نعم
أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال نظرا لضيق الوقت. قال تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة الآية، تقول بعض التفاسير بأن المقصود بهذه الآية هو النساء، فهل هذا صحيح أثابكم الله؟
الجواب هذه لها قصة، والقصة موجودة في تفسير ابن كثير، بإمكانك أنك ترجع إلى تفسير الآية، تفسير الآية وكلام يعني الأحاديث التي وردت فيها. نعم
صلى الله عليكم. تكملة للسؤال الأخ السائل يقول ما رأي فضيلتكم في من يقصر الثوب إلى نصف الساق، هل يعتبر من قصر ثوبه فوق الكعبين مباشرة من السنة؟
المشكل الناس سبحان الله يشتغل بعضهم في بعض، إلى طول شوي قالوا طولوا، إلى من أخذ بحديث الرسول أزرة المؤمن على النصف من ساقه، وإذا أخذ بالحديث قالوا إنه يقصر ثوبه بالحيل ولا ما يطوله شوية. يعني سبحان الله مثل اشتغالهم في الإمام في المسجد وفي المؤذن، تلقى الجماعة إلى منهم يجلسوا يتكلمون في الإمام تأخر تقدم سوى جهر طول فلا كذا كذا، ونفس الشيء يتكلمون في المؤذن من ناحية الرفع صوته وإن خفض صوته وإن كان. ولهذا في شاعر من الشعراء المتقدمين يقول وما أحد من ألسن الناس سالما ولو أنه ذاك النبي المطهر، فإن كان سكيتا يقولون أهوج، وإن كان منطيقا يقولون مهذر، وإن كان صواما وبالليل قائم يقولون زراف يرائي ويمكر. يعني ما يمكن تسلم من الناس ولو أنك مستقيم استقامة تامة، يعني يحولون عملك على أنه عملا ما أريد به وجه الله، بس لأنك ما تقدر تحكم على القلوب. خلصت الأسئلة.
خلاص الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عليك.
كم الساعة؟
نص 10:30
نبدأ مكة.